رب يا من تطلب حياة القداسة وحياة البر والتقوى منا. من قال عنك القديسون أنك تريد كل القلب وكل الحياة، وأنهم عندما حاولوا أن يعطوك بعض القلب وبعض الحياة فقد فشلوا واكتشفوا في النهاية أنك تريد كل الحياة. وأنا أعترف أمامك أنني لا أستطيع أن أعطيك كل الحياة، لأني يسكن في جسد الخطية، وأني ما زلت أبحث عن ذاتي في ذاتي ولست أبحث عن ذاتي فيك أنت. وأعترف أمامك أنني تماما مثل شعب إسرائيل الذين بعدما رأوا عملك العظيم جلسوا للأكل والشرب ثم قاموا للعب. وأنني أحيانا كثيرة أقول أيها السيد الإله أنني أريد أن أعرفك، لكن عندما آتي للفعل أفعل شيئا مختلفا. ساعدنا أن نعي ما نقول، وساعدنا أن نرى الحياة المسيحية في حقيقتها وليس كما يصورها لنا الآخرون. ساعدنا أن نراها في الكتاب المقدس وليس في كلمات الآخرين، لكن في شخص الرب يسوع وحده الوحيد القادر أن يصور لنا الحياة المسيحية. ساعدنا الآن أن نأتي أمامك في شجاعة واتضاع لنرى حقيقتنا في ضوء الكتاب المقدس وليس حقيقتنا كما يصورها لنا الآخرون، ولا حقيقتنا كما نراها نحن في أنفسنا، لكن حقيقتنا في ضوء الروح القدس وتبكيت الروح القدس وبر الروح القدس. نحن عاجزون يا رب أن نفهم كلمتك، وعاجزون أن نعيشها، فقط الروح القدس فينا يستطيع أن يعيش الحياة المسيحية. نسألك أن تأتي وتمنح أفكارنا وقلوبنا منحة خاصة لنسمع ونفهم ونعي. نسألك هذا يا رب في اسم المسيح. لا نستحق أن نأتي أمام الكلمة المقدسة، لا نستحق أن نلمس حتى الكتاب المقدس، لكن فقط بنعمة المسيح نستطيع أن نأتي ونحن مغطون تماما ودائما بدم المسيح. باركنا واسمعنا في اسم المسيح، أمين. بالطبع مرة أخرى في هوشع 4، وأعدكم أننا في المرة العاشرة سوف نذهب إلى هوشع 6:1، وهي الموضوع الحقيقي لنا. المرة السابقة توقفنا عند لا معرفة الله في الأرض. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. وبدأنا موضوع معرفة الله في الأرض الذي يتكرر مرة أخرى في عدد 6، قد هلك شعبي من عدم المعرفة. وأحب أن أقرأ عدد 4، ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، بمعنى أن هوشع من خلال الوحي يريد أن يقول للشعب أنه لا أحد يلوم أحد، الجميع مذنبين، كلنا مذنبون، فلا ينبغي أن نشير بالإصبع على شخص آخر. كلنا مذنبون، ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا. وهذا تعبير صعب، حير الكثير من المفسرين، لكن معظم المفسرون يقولوا أن الشعب هنا من كثرة تمرده وكأنه يتمرد على الكاهن أو يخاصم الكاهن الذي هو ممثل الله على الأرض، وهي كناية عن أن الشعب في تمرده فاق كل الحدود، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل. إذن الجميع يتعثر، الكاهن، الراعي، والشعب، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل. وأنا أخرب أمك، وأمك هنا إشارة إلى البلد، أي كل الأمة. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهنوا لي. بدأنا في المرة السابقة التحدث عن لا معرفة الله في الأرض، وأنه غابة المعرفة فقد هلك الشعب، وتحدثنا عن هذا الهلاك. السؤال الجوهري الملح اليوم الذي سوف نتوقف أمامه كل اليوم: كيف وصل الشعب إلى هذه الحالة من غياب المعرفة؟ كيف وصل الشعب الذي عنده كل الكهنة والأنبياء والكتاب المقدس والتاريخ، كيف وصل إلى حالة هو في عدم معرفة لله؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نذهب للكتاب المقدس، وعندما نذهب للكتاب المقدس فسوف نجد الإجابة بكل وضوح. لا توجد أي ألغاز في هذا الموضوع أو أمور عسرة الفهم، الكتاب واضح وضوح الشمس. أولا سنذهب في هوشع، وأرجو أن يكون معنا الكتاب المقدس، لأننا سوف نذهب لأعداد كثيرة جدا لكي ما ندلل على الإجابة. في هوشع 4:5 نجد أو السبب واضح جدا: فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل. إذا نحن نجد هنا تعثر الشعب، ولكن نجد معه أيضا تعثر النبي، الذي هو إشارة إلى الإلقاء قيادة الروحية لهذا الشعب. هوشع 5:1: اسمعوا هذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك. لأن عليكم القضاء، إذ صرت فخا في مصفاة وشبكة مبسوطة على تبور، وقد توغلوا في ذبائح الزغان، فأنا تأديب لجميعهم. إذن هنا في هوشع 5:1 الله يخاطب بالتحديد القيادة الروحية أساسا، ثم القيادة السياسية ثانيا: اسمعوا هذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك، لأن عليكم القضاء. إذن القضاء سوف يأتي على كل هذه الفئات، وأولا يخاطب الله الكهنة. إذن عندما يأتي القضاء فسوف يأتي على الكهنة، لأن الكهنة إذ صرتم فخا، وسوف نأتي لها لاحقا. هوشع 6:9: وكذلك وكما يكمن لصوص لإنسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. وسوف نأتي لا لاحقا، لكن زمرة هنا تعني عصابة. فالوحي يطلق على الكهنة أنهم عصابة. هوشع 8:4 في عدد 3: قد كره إسرائيل الصلاح فيتبعه العدو، هم أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف، صنعوا أنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناما لكي ينقرضوا. إذن يقول الوحي هنا أن من أقامهم الشعب قاد لهم. واتفق المفسرون هنا أن الرؤساء هنا إشارة إلى القيادة السياسية والقيادة الروحية، وأن الشعب عندما أقام لنفسه قيادة روحية، هذه القيادة لم تكن من الله وأنا لم أعرف. ولأن القيادة الروحية ليست من الله، لذلك هلك شعبي من عدم المعرفة. هوشع 9:7 جاءت أيام العقاب، نعم القضاء آتي لأنه لا توجد معرفة الله في الأرض. جاءت أيام العقاب، جاءت أيام الجزاء، سيعرف إسرائيل، سوف يدرك إسرائيل الحقيقة. النبي أحمق، إنسان الروح مجنون من كثرة إثمك وكثرة الحقد. هنا إشارة أن من أقيم لقيادة الشعب أصبح أحمق. ونذهب إلى أشعياء أيضا في محاولة للإجابة على السؤال كيف وصل شعب الله إلى هذه الحالة من غياب المعرفة، معرفة الله في الأرض. ونبدأ في أشعياء 1:10 اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم. غريب أن يطلق الله على شعبه اسم سدوم. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، اصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. هنا الوحي المقدس يشير إلى قضاة الشعب أنهم أثموا وأخطأوا. أشعياء 3:1 فنعه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن. السند والركن كلمة واحدة، واحدة مذكرة والأخرى مؤنثة في اللغة الأصلية. ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ. الله سوف ينزع من أورشليم كل هؤلاء، وأساسا القيادة الروحية، فلذلك هلك شعبي من عدم المعرفة. أيضا في أشعياء 3:13 ما زلنا في 3:13 و14 نفس العبارة التي نجدها في هوشع 4:1 اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، الرب محاكمة. نراها هنا أيضا في أشعياء، وأرجو مرة أخرى أن أذكر أن أشعياء كتب في نفس الوقت الذي كتب في هوشع في أوائل 700 قبل الميلاد، نفس الوقت في وجود تقريبا نفس الملوك، فهو أشعياء يصف نفس الحالة. قد انتصب الرب للمخاصمة، يقول أشعياء 3:13، وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل في المحاكمة مع من؟ مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. وأنتم قد أكلتم الكرمة، وهنا طبعا كرمة الرب هي شعبه، فالقيادة الروحية أكلت شعب الله، أكلت الكرمة. سلب البائس في بيوتكم، أي أن جريمتهم، جريمة الشعب موجودة في بيوت قادة الشعب. أشعياء 9:16، عدد 15 يقول: الشيخ والمعتبر هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب. عايز يقول انه وكأننا امام حية في رأسها وفي ذيلها، كأننا امام حية. هذه الحية هي مكونة من القادة الروحية لهذا الشعب، الرأس والذنب الاثنين يضل هذا الشعب. عدد 16: وصار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين. وفي كلمة مبتلعين معناها التوهان، أنهم تائهين. وهناك تفسيرين لكلمة مرشدوه، إما اختلف المفسرين فيها، إما أن المرشدين نفسهم تائهين، أو أن المرشدين نفسهم أتاه الشعب. أيا كان التفسير، النهاية واحدة، أن هذا الشعب أصبح في ضلال، ومعرفة الله ليست في هذا الشعب، لأن صار مرشده هذا الشعب مضلين وتائهين، وأتاه الشعب. أشعياء 10:1: ويل للذين يقضون أقضية البطل. وأقضية البطل معناها هنا هو الحكم الغير عادل، أو الأحكام الغير عادلة. وللكتبة الذين يسجلون جورا، أي ظلما وفسادا. ويل للقيادة الروحية. أشعياء 28:7: لكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر، الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر، تاه من المسكر، ضل في الرؤية، قلق في القضاء، فإن جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا. ليس مكان لمن يعلم معرفة، ولمن يفهم تعليما، فإن جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا. ليس مكان لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما. الكاهن والنبي ترنحا، لقد تاه، لقد ضل، لقد قلق في القضاء. لماذا لا توجد معرفة الله في الأرض؟ لأن القيادة الروحية قد فسدت. إشعياء 30:20 عدد 19 يقول أن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم لا تبكي بكاء. يترأف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع ويستجيب لك ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة. وماذا يعطيهم أيضا عندما يبكي الشعب؟ ماذا يعطيهم أيضا عندما يتوه الشعب وعندما ينقص في الخبز وينقص في الماء ماء الحياة؟ ماذا يعطيهم الله؟ يقول لهم لا يختبئوا معلموك بعد. وكأن المعلمون قد اختبأوا في زمن الفساد، لأنه لا يوجد معلمون، لأن القيادة الروحية قد فسدت. نذهب إلى أرميا. لنرى إجابة الكتاب المقدس على السبب الرئيسي دائما لغياب معرفة الله في الأرض. نذهب إلى أرميا 2. وأرجو أن نلاحظ أيضا أن أرميا كتب في بداية 600 قبل الميلاد، يعني 100 سنة بعد إشعياء وحوشع وميخا الذي سوف نأتي إليه. فمئة سنة بعد ما كتب هوشع وكتب إشعياء، نرى إرميا يصف نفس الحالة ولكنها قد ازدادت سوءا، لأن بعد إرميا مباشرة جاء السبي أورشليم في سنة 588، السبي الكامل لأورشليم. فإرميا كتب في الحضبة، في البيك لفساد القيادة الروحية. إرميا 2:8 الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. الوحي هنا، وإرميا يضع لنا كل فئات القيادة الروحية لئلا تعتقد أحد الفئات أنهم معصومين من قضاء الله أو أنهم أفضل من الفئة الأخرى، لئلا يعتقد الشيوخ أنهم أفضل من الرعاة أو الشمامسة أنهم ليسوا بهذا الفساد مثل الكهنة. إرميا لا يريد أن يترك أي فرصة للشك أن كل القيادة الروحية قد فسدت. وهل ممكن أن كل القيادة الروحية تفسد؟ هل ممكن أن الكهنة وأهل الشريعة والرعاة والأنبياء والشيوخ والشمامسة الكل يفسد؟ هل هذا ممكن؟ التاريخ يقول ممكن، والكتاب المقدس يقول ممكن، والقديسون يقولون ممكن. ومن يريد أن ينظر نظرة حقيقية لمن حوله يقول ممكن. إرميا 12:10 رعاة كثيرون. خلي بالكم من كلمة كثيرون. رعاة كثيرون أفسدوا كرمي وكرم الله وشعب الله كنيسة الله. رعاة كثيرون أفسدوا كنيستي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيبي المشتهى، النصيب الذي أشتهيه، نصيب الله الذي أشتهيه، الذي مات لأجله، جعلوا نصيبي المشتهى برية خربة. نعم، الرعاة قادرون أن يفسدوا نصيب الله المشتهى ويجعلوه برية. الرعاة الذين وضعهم الله ليصونوا نصيبه أفسدوا نصيب الله وجعلوه خرم. هكذا يقول الوحي المقدس. وأخيرا في أرميا 23:1-11 أقوى الكلمات أقوى الشواهد. أرميا 23:1-11 ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. ويل للرعاة، ويل للرعاة، ويل لي إن كنت في مركز قيادة وأسبب عثرة لمن معي. ويل لي، ليرحمني الله، ليرحمني الله، لأن من هو في مركز قيادة ونصب نفسه في مركز قيادة ويسبب عثرة لمن معه، يقول الوحي له: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. في عدد 11 لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، جميعا، لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب. أي أن الفساد يحاك في بيت الله وتحت سقف الله وتحت مظلة الله وفي بيت الله وفي كنائس الله، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب. لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس. لذلك يقول أشعيا: ويل لي إني هلكت، ويل لي لكل من يفهم ويعي قضاء الله، لابد له أن يقرأ على صدره: ويل لي إني هلكت، ويل لي. أخيرا نذهب إلى ميخا 2. صفحة 1319 ميخا 2 1319 عدد 6 يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا. أين هناك مجموعة من الأنبياء المزيفين الكذبة، الرعاة الكذبة، الرعاة الأجراء، يقول لمن يعلم تعليم الله، لمن يتنبأ بكلمة الله، يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا، لا تكلمون بكلمة الله، لا يتنبؤون عن هذه الأمور، لا يزول العار. هذه الجملة صعبة لكنها تعني وحتى إن لم يتنبؤوا، وحتى إن لم يتنبؤوا هؤلاء الأنبياء الحقيقيين بكلمة الله، فلا يزول العار، لا يزول العار عن شعب الله. إذن هناك أناس يتكلمون لنا ليس بكلمة الله، ولكن بالعار. ميخا 3:1 وعدد 5-12، 3:1 و5:12. وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ المبغضين الخير والمحبين الشر، النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم، والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلة. اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت. وصورة هنا حية غريبة يصفها الله عن كيف يأكل القادة الروحيين شعب الله. عدد 5-12، هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي، وما أكثرهم في العهد القديم وفي العهد الجديد، ما أكثرهم الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام، الذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا، أي من لا يرضيهم فإنهم يضطهدوه. لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية. ما أفظع هذه الكلمات عندما يعيش شعب الله بلا رؤية، ومن ينظر حولنا نظرة فاحصة عليه مرة أخرى أن يتأمل في ميخا 2:6. لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية، ظلام لكم بدون عرافة، تغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار، فيخزى الرؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم أي شفاههم، لأنه ليس جواب من الله، ليس جواب من الله. لكني أنا ملآن قوة روحي، قوة روح الرب، يقول ميخا عن نفسي، وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيئته. اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل. مرة أخرى يخاطب الله القيادة الروحية والسياسية. اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، رؤساؤها يقدون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا؟ كم من مرة سمعت هذه الكلمة، كم من مرة. أليس الرب في وسطنا؟ لا يأتي علينا شر. لذلك بسببكم أيها القادة، القيادة الروحية، لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت الشوامخ وعرم. إن قادة الشعب هم الكهنة والكتبة والأنبياء. هؤلاء قد أعطي لهم من الله مسؤولية قيادة جسد المسيح روحيا. لابد أن ندرك هنا أن الله وضع نظاما روحيا معينا في القيادة الروحية. الله ينصب قادة روحيين في الكنيسة وفي العهد القديم في شعبه بالطبع. الله ينصب قادة روحيين في الكنيسة ويعطي لهم مسؤولية قيادة الشعب والكنيسة.
هذه القيادة ليست قيادة إدارية أو تنظيمية، مع أن هذا جزء مهم فيها، لكن هذه القيادة هي أساسا وأولا قيادة روحية. في المقام الأول هي قيادة روحية، بمعنى أن الكاهن الراعي القائد تكون له أولا علاقة روحية حية وقوية وأمينة مع الله. هذا أول شرط في الكاهن أو القائد أو الراعي، أن تكون له علاقة روحية حية وقوية وأمينة مع الله. ثم من خلال هذه العلاقة، علاقته مع الله، هذه العلاقة الحية مع الله، يقوم الله باستعمال هذا الراعي لنقل فكر الله إلى الشعب، وينقل حياة الروح إلى الشعب. إذن ماذا ينقل الراعي؟ إنه ينقل أولا حياة، إن الراعي ينقل أساسا للآخرين حياة. هذا ما يقوله المسيح في يوحنا 7:38. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه. إذن المسيح يقول هنا أن الإنسان الذي يمتلئ منه، سوف تخرج من هذا الإنسان ليس عقيدة أو تعليم أو ممارسات، سوف يخرج من هذا الإنسان أساسا حياة. ما ينبع من هذا الإنسان حياة. إذن عندما يتكلم الوحي المقدس عن الكاهن أو الراعي أنه ينقل للكنيسة شيء، فهو أولا ينقل حياة، وهي حياة الروح. أنه إذن ليس ينقل العقيدة أو التعليم أو الوصايا أو الطقوس. الراعي لابد أن ينقل حياة، لكن ما نجده اليوم أن ما تنقله لنا الكنيسة هي مسيحية ميتة، ما أسميه مسيحية القبور. ما ينقل لنا اليوم ليس الحياة لكن العقيدة، الطقوس، الممارسات، افعل ولا تفعل. ولابد أن نسأل أنفسنا إن كنا قادة، هل عندما ينظر إلي من حولي يستطيع أن يقول أني ما أنقلهم، ما أنقله لهم هو الحياة؟ لابد أن أسأل نفسي هذا. إذا سألتهم هل ما أنقله لكم اليوم هو الحياة، حياة الروح التي تكلم عنها الرب يسوع في يوحنا 7:38، فلابد أيضا أن نسأل أنفسنا عن قادتنا ورعاتنا وشيوخنا وشمامستنا، نسأل نفسنا عنهم، هل إذا نظرت إلى راعية أستطيع أن أقول بملء فمي أنه ينقل لي حياة الروح؟ أولا وأخيرا وثانيا وثالثا هو ينقل لي حياة الروح؟ إذن أول مهمة للراعي أن ينقل حياة الروح، يستعمل من الله لينقل حياة الروح أو فكر الله في الروح. الأمر الثاني، أهمية مهمة أو وظيفة الراعي الكاهن القائد، هو أن يكون هو نفسه قدوة للحياة مع الله، وبهذا يتمثل به بقية الشعب. هذان المبدأان واضحان في الوحي المقدس، بالنسبة للمبدأ الأول وهو نقل الحياة، أن ما أنقله لمن حولي هو حياة الروح، وهذا ما فشل فيه القادة الروحيين في وقته هوشع، وهذا ما يفشل فيه القادة الروحيين في عصرنا هذا. نذهب إلى يوحنا الأولى في الشاهد من أهم الشواهد، يوحنا الأولى 1 عدد 3. في عدد 2 نقرأ من 1، يوحنا الأولى 1:1، الذي كان من البدء، إشارة إلى المسيح، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. خلي بالكم في تحدث يوحنا عن الحياة، وهذا ما أقول، وأن ما ينقله الإنسان هو حياة المسيح. فإن الحياة أظهرت. لاحظوا توقف يوحنا عن ما هي المسيحية، إنها حياة. فإن الحياة أظهرت، المسيح أظهر، الذي هو الحياة، والذي لابد أننا نحن نعيش هذه الحياة وننقلها. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية. ولاحظوا كما قلت المرة السابقة أن الكتاب المقدس يعرف نوعا واحدا من الحياة، هي الحياة وهي الحياة الأبدية، لا توجد نوعين، لا يوجد نوعين من الحياة. ونخبركم بالحياة الأبدية، الحياة الآن أصبحت حياة أبدية لأنها الشيء واحد. ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا في المسيح، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. لاحظوا ماذا يريد يوحنا أن ينقل إلى الشعب، إنه يريد أن ينقل لهم الحياة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. ما هو الحياة؟ يوحنا قد لمس الحياة وعاش الحياة، وما يريد أن ينقله هو الحياة. وإن كنت أنا قائد أو راعي في كنيسة، هذا ما ينبغي أن أنقله لمن حولي، وينبغي أن أقول لمن حولي، أستطيع أن أقول ما قاله يوحنا. إن كنت راعي أو كاهن لابد، أو قائد لابد أن أقول هذه العبارة كما قالها يوحنا، الذي رأيته وسمعته أخبركم به. لقد لمست الحياة، لقد عشت الحياة، أنا أعيش في الحياة ولي شركة مع الحياة. وإن كنتم تريدوا أن تأتوا معي فسوف تأتوا معي في شركة مع الحياة، أن شركتي أنا هي في الحياة. إذن يا أصدقائي، ما ننقله للآخرين ليست عقيدة ولا تعليم، ما ننقله هو الحياة. ولذلك الكثير من اجتماعاتنا ميت، لأن ما ننقله هو عقيدة خشبية وممارسات. لاحظوا هنا مبدأ نقل المسيحية في فكر يوحنا، ونقل فكر الله أي نقل الحياة. لاحظوا أنه يأتي عن طريق التسليم، التسليم من شخص إلى شخص. إذن كيف تنقل المسيحية؟ المسيحية تنقل ليست بنقل العقيدة، المسيحية لا تنقل بنقل الكاتشيزم، لا تنقل المسيحية بكوننا نذهب من أسبوع إلى أسبوع لنسمع تعليم وننقل هذا التعليم لشخص آخر. المسيحية لا تنقل هكذا. المسيحية هي حياة، وهي تنقل في السر في الخفاء من قلب إنسان إلى قلب إنسان آخر روحيا بدون كلمات، لأنها حياة تنقل في الروح. لاحظوا هنا أن مبدأ نقل المسيحية يتم عن طريق التسليم من شخص إلى شخص. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. أولا التسليم جاء من الآب إلى الابن الذي كان من البدء الذي سمعناه. التسليم بدأ من الآب إلى الابن، ثم من الابن إلى التلاميذ. إنها حياة تنقل من المسيح إلى التلاميذ، إلى من يتبع التلاميذ. الذي رأيناه وسمعناه نحن التلاميذ، هذه الحياة التي أظهرت وأخذناها نخبركم به. وأرجو أن لا نضل بكلمة نخبركم، إنه ليس تعليم أو عقيدة لكنها حياة. إذن المسيحية تنقل عن طريق التسليم. وتجديد على هذه الفكرة نذهب ليهوذا عدد 3. أيها الأحباء، إذا كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. جميل يهوذا، جميل، وهو يعطي لنا كيف تنقل المسيحية. الإيمان المسلم مرة للقديسين. إذن الإيمان الذي إن كان عندنا إيمان اليوم الذي نمتلكه هو إيمان أتى إلينا من القديسين الذين استلموه من الرب يسوع. إذن فكر الله والحياة المسيحية ينقل عن طريق التسليم من شخص إلى شخص. الشخص الأول الذي يسلم الحياة هو الراعي أو القائد، المعلم، الكاهن، النبي، وهكذا. الشخص الثاني الذي يستلم ويتسلم الحياة هو الرعية، التلميذ، المتعلم، المؤمن في الكنيسة. إن عملية تسليم الإيمان أو تسليم الحياة عملية قاعدية وجوهرية وأساسية في الإيمان المسيحي، وهي عملية وضع أساسها الله منذ بدء الخليقة وفي العهدين القديم والجديد. إنها نفس الشيء موجود في العهد القديم في تثنية 6. تثنية 6 عدد 4. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك. هنا التسليم. وتكلم بها حين تجلس في بيتك. هنا التسليم، الإيمان المسلم مرة للقديسين. وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. هنا التسليم. إذن تسليم الإيمان ليس فكرة عهد جديد ولكنها فكرة إلهية في العهدين. وأكرر مرة أخرى كما في تثنية أيضا، أنه ليس تسليم العقيدة لكنه تسليم الحياة. إذن المسؤولية الأولى للقائد والراعي والكاهن هو تسليم الحياة، كما يقول الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 2:2. تيموثاوس الثانية 2:2 نحن نحاول أن نجيب على السؤال كيف يصل شعب إلى غياب معرفة الله. عندما يصل شعب إلى غياب معرفة الله لابد أن هناك مشكلة في عملية التسليم. هناك مشكلة في عملية تسليم الحياة. تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمنا يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. أنرى عملية التسليم هنا. لاحظوا كلمة أودعه هنا بدء عملية التسليم من بولس إلى تيموثاوس. وتستمر عملية التسليم من تيموثاوس إلى أناس أمناء. هذا الآخر عندما يتسلمه من الأول يسلمه لآخر. هذا المبدأ المسيحي الهام يقول أن الله وضع نظام هيكلي والإنسان يلعب دورا أساسيا في هذا النظام الهيكلي الذي وضعه الله. إذن أنا وأنت نلعب دورا أساسيا في عملية التسليم، تسليم الحياة. أريد أن أقول هذا مرة أخرى، عندما أذهب إلى الكنيسة أنا مرتاد الكنيسة، أنا ألعب دورا هاما في عملية تسليم الحياة مني إلى شخص آخر. ألعب دور هاما في الهيكل الإلهي. المبدأ الثاني في عملية نقل الإيمان المسيحي هو مبدأ القدوة والنموذج. الإيمان المسيحي لا ينقل فقط بالتعليم أو العقيدة كما قلت أو الكاتيشيزم، هذا غير كافي، لكنه ينقل أيضا بالقدوة. تيموثاوس 2:3 تيموثاوس 2:3 أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونيا والإسترا. أما أنت فقد تبعت تعليمي. هنا نرى القدوة وسيرتي والناشنال ترجمة، ترجمة الـ NIV الشهيرة The National International Version، لما حبت تترجم أو كلمة سيرتي قالت هي أسلوب حياة، فالسيرة هي الحياة، هي سير الحياة. هنا نرى الرسول بولس يدعو تلميذه تيموثاوس أن يتبع لا تعليمه فقط وإنما نموذج حياته. أرجو أن نلاحظ كلمات سيرتي، قصدي، إيماني، أناتي، محبتي، صبري، اضطهاداتي، إنها كلها صفات حياتية سلوكية. إنها ليست عقيدة أو لاهوت. إذن من منا يقود الآخرين؟ ينبغي أن يقول كما قال بولس، ينبغي أن يقف أمام الشعب وقبل أن يقول موعظة الخميس أو الجمعة أو الحد أن يقول لهذا الشعب، قبل أن يبدأ في تعليم هذا الشعب أن يقول لهم: وأما أنتم فقد تبعتم تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي. هذا ما ينبغي أن نصل إليه إن كنا نريد أن نكون رعاة لمن معنا. حياة هذه الحياة التي أضاحها بولس أمامنا هي حياة تشهد عن عمل الله وعمل المسيح في حياة هذا الكاهن وهذا الراعي وهذا القائد. لذلك الرسول بولس بكل وضوح وبساطة يطلب من شعب الله في كنيسة كورنثوس كونوا متمثلين به، كما أنا أيضا بالمسيح، كورنثوس الأولى 11:1. إذن هذه الآيات توضح لنا فكر الله ونظامه في الكنيسة، وكما قال الرسول يوحنا ورسول بولس لشعب الكنيسة، ينبغي أن كل شخص منا يعتلي منصب الكهنوت أو الرعوية أو التعليم أو القيادة أن يقول ويفعل المثل. مرة أخرى نعود لسؤالنا، عندما يتحدث هوشع عن غياب معرفة الله في الأرض، أين نبحث ونفتش عن السبب الأول والأساسي؟ أين نبحث؟ واضح من كل هذه الآيات السابقة أننا لابد أن نبحث عن السبب في القيادة الروحية للشعب، في الكهنة، الرعاة، الكتبة، الأنبياء. وهذا بالضبط ما نراه هنا، أننا نجد الله يصدر حكمه. عندما بحث وجد أن رأس الحية موجودة في القيادة الروحية، نجد الله يصدر حكمه وانتهاره وتوبيخه وقضائه للقادة الروحيين. اسمعوا هذا أيها الكهنة، هوشع 5:1، اسمعوا هذا أيها الكهنة. الله يخاطب الكهنة ثم الشعب ثم بيت الملك، أي القيادة التنظيمية في هوشع 5:1. الكل قد فسد، الكل قد ضل، الكل قد فقد معرفة الله. ما يجذب انتباهنا أكثر كل شيء هو فساد القيادة الروحية، ليست القيادة التنظيمية ولا فساد الشعب. ما يجذب انتباهنا أكثر هو فساد الكهنة، القيادة الروحية، مجموعة الأشخاص الذين وضعهم الله، أو ربما هم نصبوا أنفسهم لقيادة الشعب. هؤلاء الكهنة نصبوا أنفسهم لأمرين: الأمر الأول تعليم الشعب كلمة الله وفكر الله، الأمر الثاني أن يكونوا قدوة ومثل متمثلين بالمسيح في حياته واضطهاداته وألامه وقدسته ونقائه. يقول هوشع أن هؤلاء الأشخاص فسدوا، ليس فقط هم فسدوا، لكننا نجد كلمة غريبة جدا تستوقفنا، وهي كلمة فخن 5:1، إذ صرتم فخن في مصفى وشبكة مبسوطة على طابور. فخن يتفق معظم اللاهوتيين أن هذه الكلمة موجهة أساسا ليست للشعب لكنها للكهنة، أنهم إذ أنتم أيها الكهنة صرتم فخن. مصفاة هي المكان الذي تم قطع العهد بين يعقوب وخاله لابان، تكوين 31:45-49، هذا هو المكان الأول مصفاة. المكان الثاني هو طابور، وهو مكان انتصار شعب إسرائيل على الكنعانيين على يد باراق ودبورة، قضاء 4:6-14. ويعتقد الكثيرين أن طابور فيها جبل التجلي الذي تجلى فيه المسيح. إذن مصفاة وطابور، طابور مكانين صار في الكهنة فخن وبسطوا شبكة للشعب. يقول بعض المفسرين أن هذين المكانين بالذات كانت أماكن مشهورة لفساد الكهنة. يقول البعض الآخر أنها كناية عن كل أرض إسرائيل، ليست مكانين بالتحديد لكنها كناية عن كل أرض إسرائيل، لأن مصفاة هي في شرق الأردن في جلعاد، طابور هي في غرب الأردن مثل ما نقول هنا أن القاهرة وأسوان كناية عن كل أرض مصر. أيا كان التفسير، سواء مكانين محددين أو كناية عن كل أرض إسرائيل، أيا كان التفسير، فإننا نواجه بحقيقة فساد الكهنة والرعاة وأنهم نصبوا فخنا. ليس فقط أنهم هم نفسهم فسدوا، لكنهم نصبوا فخا لدرجة أن حياتهم صارت مصدر عثرة لشعب الله. الفخ يعني أن ما أفعله يصبح مصدر شيء ما يسبب سقوط الشخص الآخر في الخطية والفساد والابتعاد عن الله. وهذه هي الحقيقة المحزنة التي يقدمها لنا هوشع، الحقيقة الغريبة. عندما يتعثر الراعي ليس فقط يتعثر الشعب معه، لكن يكون هو نفسه الراعي فخ والشبكة يسقط فيها الشعب. متى يصبح الراعي فخا؟ متى يصبح الراعي عثرة؟ الراعي يصبح فخا وعثرة عندما يفشل ببساطة في نقل الحياة لمن حوله، عندما لا ينجح هذا الراعي في أن يعبد الإله الحي ويبدأ في عبادة الإله الخشبي، فتصبح حياته مسيحية خشبية مسيحية ناشفة، تصبح حياته مسيحية العقائد والطقوس والممارسات، مسيحية ما أسميه مسيحية القبور. عندما يفشل القائد في أن يعيش يوحنا 7:38 وتجري من بطنه أنهار ماء، حيصبح عندئذ فخا وحجر عثرة. والمسيح يقول لنا: نحن الذين نصبنا أنفسنا قادة لآخرين، أن الأفضل لنا أن نعلق في عنقنا حجر الرحى ونغرق في لجة البحر. ليس فقط الكاهن فسد، لكنه أصبح فخا وشبكة مبسوطة يسقط فيها بقية الشعب. إنها فكرة يقدمها هوشع، وهي فكرة مؤلمة ومرعبة لنا نحن من نتبع الله، أننا من الممكن أن نتبع إنسان هو أصبح فخا وشبكة. إنها فكرة مؤلمة ومرعبة أن يصبح حامل الحق الإلهي ومرشد الشعب، ومن يدعو باسم الله هو نفسه، هو نفسه يا من يسير وراءه الكثيرين ويأخذ وراءه الكثيرين ويقود كنيسة هذا عددها، أنه هو نفسه أو طائفة هذا عددها، هو نفسه يصبح عثرة في طريق الشعب للوصول لله. لذلك يقول أرمية: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. أرمية 23:1. لذلك يقول المسيح أيضا تعليقا على أرمية: ويل لمن تأتي بواسطته العثرات. في هوشع 4:5: فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل. هنا نرى تعثر الشعب وتعثر النبي، كليهما قد تعثر. والنبي كما قلت إشارة إلى القيادة الروحية في كل أقسامها: الكهنة، الرعاة، الأنبياء، الكتبة والمعلمين. تتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل. النهار والليل كلمات قوية تبين حجم ومدى التعثر، مثل ما يقول الإنسان: أنني حزين كل النهار وكل الليل. هنا إشارة إلى حجم ومدى الحزن. فالوحي يرسم لنا صورة بالألوان عن مدى وحجم هذا التعثر إنه ليس تعثر طبيعي أو بسيط. نحن نتوقع تعثر الشعب لأنه رعي بلا رعي، لكننا لا نتوقع تعثر النبي. النبي هو الشخص المسؤول عن الشعب ليأخذه إلى معرفة الله. لا نتوقع تعثر النبي. كيف يتعثر من وضع على عاتقه مسؤولية توصيل الشعب إلى معرفة الله؟ من سبب تعثر الآخر؟ هل تعثر الشعب سبب تعثر النبي؟ أما أن تعثر النبي سبب تعثر الشعب؟ الكتاب في كل الصفحات يعطي الإجابة أن تعثر النبي يأتي قبل تعثر الشعب، ويكون السبب الأول والأساسي في تعثر الشعب. لذلك يقول الوحي المقدس: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. لكن بيوسي، وهو أحد أهم كتبة التفسير بارنز نوتس، بيوسي له تعليق طريف في حوشع 4-5 هنا. يقول: الكاهن والشعب يتشابهون في الخطية، يحث ويدفع بعضهم البعض الدفع عن في الخطية. خلي بالكم ماذا يريد أن يقول إي بي بيوسي. الكاهن والشعب يتشابهون في الخطية، يحث ويدفع بعضهم البعض دفعا في الخطية. الراعي السيء يقلد ويحتذي بالخطية التي ينبغي أن يوبخها، ويجد لنفسها العذر بقول لنفسه أن طبيعة الإنسان ضعيفة وهي عرضة للخطية. يا رب أنت تعرف جبلتنا، أننا من التراب والتراب نعود. الشعب من ناحية أخرى بعين ثاقبة يروا أن الراعي يسلك كالعالم، فيحتذهم بسلوك الراعي تحت مظلة الاحتذاء بقدوتهم، أي بقدوة الراعي. إن دفاعهم عن أنفسهم يجد صدى أمام الآخرين. خلي بالكم من الكلمة التي قالها بيوسي: الشعب من ناحية أخرى بعين الثاقبة يروا أن الراعي يسلك كالعالم، فيحتذوهم بسلوك الراعي تحت مظلة الاحتذاء بقدواتهم. يعني بيقولوا احنا هنبقى زي القائد بتاعنا. ودفاعهم عن أنفسهم يجد صدى أمام الآخرين، أي أنهم عندما يدافعوا عن أنفسهم أمام شعب الكنيسة الآخر فيجد صدى عند الآخرين، أي أنهم يصدقوهم ويبدأوا أيضا بعين ثاقبة يتبعوا سلوك هذا الراعي الذي يسلك كالعالم. لكن يقول إي بي بيوسي أنهم جميعهم سوف يقفوا أمام الله القاضي. إذن هل تعثر الشعب الأول أم تعثر النبي هو الأول؟ الكتاب المقدس يقول أن تعثر النبي هو الأول، وإي بي بيوسي يعطي لنا تعريف طريف أن رغم أن تعثر النبي يأتي أولا، إلا أن الراعي بعد قليل سوف يتعثر من شعبه هو أيضا الذي وضع له المثل. هذه النتيجة الحتمية لتعثر القيادة الروحية، أن يهلك الشعب في هوشع 4-6. إذا تعثر الشعب لكن كان هناك قيادة روحية كنسية ممتلئة من الله ولها معرفة الله، فسوف تقود الشعب مرة أخرى إلى معرفة الله. لكن عندما تفسد القيادة الروحية الكنسية، لا يوجد بعد من يحمل شعلة معرفة الله إلى الشعب. لذلك هلك شعبي من عدم المعرفة. ويقول السيد الرب يسوع في متى 9:37 تعليق على هلك شعبي من عدم المعرفة، يقول اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. إذا ماذا يريد أن يقول المسيح؟ يريد أن يقول أن إن كنا نريد حصادا فلابد لنا من رعاة، إن كنا نريد حياة فلابد لنا من رعاة، لابد لنا من فعلة. الرب يسوع نفسه يطلب، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. في نهاية هذا التعليم أضع أمامكم اقتباس من سورين كيغارد، وهو المسيحي الفيلسوف الدنماركي الذي عاش في القرن 19 وأحد أعظم من أنجبتهم البشرية في اعتقاد كثيرين من دارسي المسيحية والإنسان. يقول سورين كيركيغارد في أشهر كتبه التي كتبها قبل موته بشهور قليلة، وسمى الكتاب Attack upon Christendom أو نقد أو هجوم في النظام المسيحي أو النظام الكنسي. وقد رأى كيركيغارد في حياته في بلادي في هذا الوقت ما وصفوا بأنه لا يمت لي الكتاب المقدس بالصلة. أقتبس كيركيغارد أمامكم لأنه أعتقد ينطبق على الكثير من كنائسنا اليوم. يقول كيركيغارد: وهذا في رأيي التزييف الذي يتهم به النظام الكنسي، إنه لا يعلن بصراحة وبدون أي تردد أمام أعضاء الكنيسة المطلب المسيحي. هذه الكلمة هامة بالنسبة لكيركيغارد. ما هو المطلب المسيحي بالنسبة لكيركيغارد اللي سماه The Christian Requirement؟ ما هو هذا المطلب المسيحي؟ أي أن هناك مطلب مسيحي أساسي في المسيحية. المطلب المسيحي الأساسي في المسيحية في رأي كيركيغارد هو ما جاء في متى 7:13: ادخلوا من الباب الضيق. هذا هو المطلب المسيحي الأساسي الذي يعرف الإنسان المسيحي، أنه يدخل من الباب الضيق ويسير في الطريق الكرب. هذه هي المسيحية الوحيدة في رأي كيركيغارد، وهذا هو المطلب المسيحي الأول والأساسي. أقول الجملة تانية بعد ما شرحنا كلمة المطلب المسيحي: وهذا في رأي التزييف الذي يتهم به النظام الكنسي، أنه لا يعلن بصراحة وبدون أي تردد أمام أعضاء الكنيسة المطلب المسيحي. ربما لأن هذا النظام الكنسي يخاف من أن يرتجف الشعب عندما يدرك كم هو بعيد عن هذا المطلب، وأن هذا النظام الكنسي يخاف من وضع هذا أمام الشعب، أي وضع هذا المطلب أمام الشعب، لأنه عندئذ سيدرك الشعب أن هذه القيادة الكنسية نفسها بعيدة كل البعد عن هذا المطلب، ولا حتى تسير في طريقه أو تفعل أي مجهود للسير في طريق مطلب العهد الجديد. فيستكمل كيركيغارد: عندما يطلب منا المسيح أن نبغض حياتنا في هذا العالم، هل هناك شخص واحد بيننا تعبر حياته ولو حتى من بعيد عن مجهود حقيقي في هذا الاتجاه، أي اتجاه أن نبغض حياتنا في هذا العالم؟ عايز اشرح تاني ما قاله كيركيغارد. يقول لنا هناك مطلب مسيحي هو ان ندخل من الباب الضيق، وان النظام الكنسي هو نظام مزيف لانه لا يعلن بصراحة امام اعضاء الكنيسة هذا المطلب المسيحي. ويقول ان النظام الكنسي لا يعلن هذا بصراحة امام اعضاء الكنيسة لانه يخاف ان يرتجف الشعب عندما يدرك، اي ان الشعب يدرك كم هو بعيد عن هذا المطلب. وان ايضا النظام الكنسي يخاف من وضع هذا المطلب امام الشعب لانه هيتفضح. ده اللي عايز يقوله كيركيغارد، هيتفضح هذا النظام الكنسي لانه عندئذ سيدرك الشعب ان هذه القيادة الكنسية نفسها بعيدة كل البعد عن هذا المطلب، ولا حتى تسير في طريق او تفعل اي مجهود للسير في طريق مطلب العهد الجديد. وينتهي بالقول ان المسيح طلب منا ان نبغض حياتنا في هذا العالم. ويعترف كيركيغارد انه هو نفسه وانه لم يقابل انسان في بلاده تعبر حياته عن مجهود حقيقي للسير في هذا الاتجاه، اتجاه بغضة الحياة في هذا العالم من اجل المسيح. يعترف كيركيغارد انه لا يعيش حياة العهد الجديد، لكنه على الاقل يعترف ولا يدفن رأسه في الرمال. ارجو ان نصلي. يا رب نشكرك من اجل المسيح يسوع الذي دائما ينتظرنا لان نفهم وان نعي ثم نتبع. اسالك في اسم المسيح يسوع ان تاخذ هذه الكلمات وتستعملها انت برضاك وباستحسانك في الوقت المناسب والوقت المعين. اسالك يا سيدي دائما وابدا ان تجعلنا في الكنيسه الغير منظوره. لا تجعلني يا رب في الكنيسه المنظوره لانها كنيسه الابنياء والكهنوت، لكن اسالك ان تجعلنا في الكنيسه الحقيقيه الموجوده في السماء التي يحفها الملائكة، كنيسة الرب يسوع الغير منظورة الموجودة في قلوب الناس، الناس الذين هم العشرين والخطاء والزناة القارعين على صدورهم. اقبلنا فقط في دم المسيح، لأن إن رأيتنا خارج دم المسيح فسوف تسحقنا سحقا. فارحمنا وأتي بنعمتك علينا. آمين.